الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على شرح المحل لورقات الإمام الجويني. قال رحمه الله: والنهي استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على وزان ما تقدم في حد الأمر. يعني أن النهي عكس الأمر، فإذا كان الأمر طلب الفعل فإن النهي طلب الترك، وإذا كان الأمر يحصل بالقول فكذلك النهي. فهنا يرى الجويني رحمه الله أن الناهي يكون أعلى من المنهي، يعني لا بد وأن يصدر النهي من أعلى حتى يقال إنه نهي. قال: على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الإلزام، لا بد وأن يترك، وإذا لم يترك فهو آثم. النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. فهذا نهي يطلب الله تبارك وتعالى إلينا فيه ترك أكل الربا بالقول بهذه الآية ممن هو دونه، فالله عز وجل فوق عباده. على سبيل الوجوب، من لم يتركه فهو آثم. قال: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات. طبعا إذا كان على سبيل الوجوب معناه هنا أمرين: أمر الأول أن النهي يحمل أول ما يحمل على التحريم، فهذا هو الأصل فيه، الأصل في النهي التحريم، إلا إذا وردت قرينة تدل على خلاف ذلك. فإذا وردت القرينة تدل على خلاف ذلك فإننا نحمله على ما ظهر من الدليل أو من القرينة، وأما فيما عدا ذلك فإن النهي يبقى للتحريم. الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا في مسألة العام والخاص، الأمر كيف يحمل، النهي كيف يحمل، النهي كيف يحمل، أننا نعمل بما بين أيدينا من الأدلة ولا ننتظر، بمعنى أن ننفذ الدليل الظاهر الواضح لنا ولا نقول لعل هناك دليل آخر. فمثلا إذا كان الدليل يأمرنا والأمر للوجوب، لا نقول لعل هذا الوجوب يكون للندب بدليل آخر وننتظر الدليل، لا، إنما الواجب أن نعمل بالدليل الذي بين أيدينا. عندنا آية فيها نهي فنحمله على التحريم ولم تأتي قرينة، لا نقول نبحث لعلنا نجد دليلا يحمل النهي إلى إلى الكراهة، ماشي نبحث، لكن نعمل بالدليل الأول. فواجب المسلم إذا وصله دليل أن يعمل بالدليل الأول إلى أن يظهر له دليل آخر يعني يعكس المسألة من الحكم الأول، يعني يعكس المسألة من الحكم الأول إلى حكم آخر. قال: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات. النهي عن عبادة من العبادات، أو النهي عن شيء في العبادة من العبادات، إذا ورد النهي فمعناه أنك إذا فعلته فسدت العبادة، لكن هذا ما هو، هذا هو النهي المطلق. احنا عندنا النهي على ثلاثة أنحاء: نهي لم يأتي معه ما يقيده أو ما يدل على حكمه، ونهي أتى معه ما يدل على حكمه وهو الفساد للمنهي عنه إذا فعله الإنسان، ونهي يدل على أنه يجوز لك أن تفعل هذا النهي، فإذا فعلته فإنه إيه؟ أنت منهي عنه. فإذا فعلته، فإذا عندنا نصوص ورد فيها نهي وجازت العبادة، ونصوص ورد فيها نهي وأخبر بفساد العبادة، ونهي مطلق لم يأتي فيه الجواز ولم يأتي فيه الخبر بالإفساد. جميل. هذا هو النهي المطلق، يعني نهي مجرد لم يقل لنا إن النهي إذا دخل العبادة أفسدها، ولم يقل لنا إن هذا النهي إذا دخل العبادة لم يفسدها، وإنما تركنا. فهذا النهي هل يفسد العبادة أو لا يفسد العبادة؟ هو يقول يفسد العبادة إذا ورد نهي مطلق في الشرع، تمام، وفعله الإنسان في عبادة من العبادات فإن عبادته تفسد بفعل هذا المنهي عنه. قال سواء نهي عنها بعينها، عبادة بعينها، عبادة نهاك الله تبارك وتعالى أن تفعلها ففعلتها، هذه العبادة نفسها فاسدة. قال كصلاة الحائض، فإن الله تبارك وتعالى نهى الحائض عن الصلاة، وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم، وصومها، صوم الحائض منهي عنه، يبقى يطلب في الحائض ألا تصوم، ويطلب فيها ألا تصلي. هنا النهي منصب على ماذا؟ على أساس العبادة وليس على شيء في العبادة، لا، ده العبادة نفسها منهي عنها. إذن فإذا صامت أو صلت فعبادتها فاسدة، أولا عبادتها فاسدة. قال أو لأمر لازم لها، لأمر لازم لها، كصوم يوم النحر، كصوم يوم النحر. الصوم في حد ذاته مشروع ولم ينهى الله تبارك وتعالى عنه، لكن نهى عنه إذا أوقعه الإنسان في يوم النحر فقط. إذا أوقع الإنسان الصوم قبل يوم النحر بيوم، أو أوقعه بعدما انتهت أيام التشريق بيوم في غير المنهي عنه، في هذه الحالة يصح الصوم. لكن لما ارتبط الصوم بيوم النحر صار إيه؟ صار منهيا عنه، فلذلك لا ينعقد هذا الصوم، ويكون الصوم هنا فاسدا شرعا. قال كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة في الأوقات المكروهة إن الإنسان مثلا يصلي وقت ظهور الشمس أو وقت غروب الشمس وهكذا، خمسة أوقات يذكرها الفقهاء. هذه نعم الراجح فيها أنها على سبيل التحريم، ما لم تكن الصلاة لها سبب، كمثل مثلا إنسان دخل المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد، أو عليه الصلاة صلاة الوقت لم يصليها، صلاة الصبح مثلا عند طلوع الشمس، صلاة العصر عند غروب الشمس وهكذا، هذا يصلي صلاة الإيه؟ الفريضة. قال والصلاة في الأوقات المكروه، إذن فهذه أشياء نهى الله تبارك وتعالى عنها، فهل تنعقد إذا فعلها الإنسان؟ الأول نهى عنه بعينه، والثاني هو جائز مشروع لكن ليس في هذا الوقت. فهو هنا قال لأمر لازم لها، الأمر اللازم لها الذي يرتبط بفعلها، الذي يرتبط بفعلها ولا بد، لا بد أن يرتبط، كمثل مثلا الصوم يوم النحر، فالصيام مرتبط بزمن، وكذلك الصلاة في الأوقات المكروهة مرتبطة بزمن، هذا الزمن منهي عنه، مكروهة مرتبطة بزمن، هذا الزمن منهي عنه، وهو لازم للإيه؟ لازم لفعل العبادة. في هذه الحالة نهي عن العبادة فتفسد شرعا. قال وفي المعاملات بأن يرجع إلى نفس العقد، في المعاملات كما أن النهي يفسد العبادات فكذلك النهي يفسد المعاملات. قال بأن يرجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاه، بيع الحصاه من أنواع البيوع المنهي عنه، وقد كانوا زمان لهم في ذلك صور كثيرة، فمنها مثلا لو أن إنسانا أتى إلى البائع فقال له أريد أن أشتري منك ثوب، فأقول له والله عندي فرصة طيبة ما هي؟ قل عندي خمسة أثواب، خمسة أثواب، أي واحد منها مثلا بعشرة جنيه. هيقول له ماشي أختار، يقول لك لا، بشرط أني أنا أرمي حصى، بشرط أني أنا أرمي حصى، تمام؟ فالثوب الذي تستقر عليه هو الثوب الذي يكون من نصيبك. فهنا هذه عملية جهالة، لأنك تدفع الثمن وتنتظر ليخرج المبيع اللي هي السلعة أيها وقعت عليه الحصاة. ممكن حصاة تقع على الأول وتتدحرج وتيجي على الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. فهنا السلعة غير معينة. السلعة هنا ركن في البيع أم لا؟ ركن في البيع، لأنك عندك البائع والمشتري والسلعة، هذه أركان البيع، وكل واحد من هؤلاء له شروط في الشرع. فهنا لو كان ركن من الأركان غير موجود، كمثل مثلا أن يكون البائع مجنونا، أو كمثل مثلا أن تكون السلعة حرام بيعها، أو أن تكون السلعة كمثل هذه الحالة، أو أن تكون السلعة كمثل هذه الحالة مجهولة، ها، ففي هذه الحالة هذا بيع ها اختل فيه شيء في نفس العقد، يعني في جزء من أجزاء العقد، بمعنى أن العقد هنا لم يتحقق أصلا ماهيته وحقيقته. نعم. قال أو لأمر داخل فيها، بمعنى أن العمل نفسه مشروع، ولكن لأنه اشتمل على شيء، اشتمل على شيء منهي عنه، فلذلك صار البيع كله منهيا عنه. قال لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح، يعني البيع في حد ذاته حلال، لكن بيع الملاقيح وهي الجنين في بطن أمه، هذا أيضا ها يدخل في مسألة الإيه؟ في مسألة المنهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإيه؟ أنعها ما في بطنها، تمام؟ فبيع الأم نفسه اكتملت به الأركان، وبيع ما في بطنها معها مما اشتمل عليه العقد تبعا لها، اكتملت الأركان، لكن هذا أيضا جزء من العقد. فهو يقول له الآن أنا أبيعك الأم وأبيعك ما في بطنها، تمام؟ نعم. جنين، يعني الجنين حمل عنده 4 شهور، حمل عنده 5 شهور وهكذا. نعم. فهذا أيضا يفسد العقد، هذا مما يفسد الإيه؟ مما يفسد العقد، اللي هي الأجنة في بطون أمهاتها لا تباع. قال أو لأمر خارج عنه لازم له، كما في بيع درهم بدرهمين. بيع الدرهم بدرهمين ما معناه؟ ده ربا، أبيعك درهم فضة جيد وتعطيني مكانه درهمين فضة رديئين، فنقول هنا 2:1، فنقول هنا 2:1 مقابل ان ده رديء وده ايه وده جيد، فاخذ من الرديء مضاعف للجيد. فهنا هذا بيع خالص، اذا طبقت عليه شروط البيع كلها تجدها متوفرة، ففيه البائع والمبيع والسلعة، وفيه ان كل واحد من هذا توفر فيه الشروط الكاملة للايه لاركان العقد. فهنا لا شيء فيه إلا أن هذه الصورة صورة منهي عنها، صورة منهي عنها، هذا أمر خارج عن حقيقة البيع لكنه لازم لحقيقة البيع، بأن بمعنى أن هذه الصورة نهى الله تبارك وتعالى عن حصولها. فمن عمل هذه الصورة لابد أن يقع في الربا، لابد أن يقع في الإيه؟ في الربا. ففي هذه الحالة ها هذا منهي عنه لأمر خارج لازم للبيع فيفسد الإيه؟ لازم للبيع فيفسد الإيه؟ البيع. قال فإن كان غير لازم، فإن كان هذا الأمر المنهي عنه غير لازم له، لازم غير لازم للشيء المقصود اللي هي العبادة، يعني كالوضوء بالماء المغصوب، كالوضوء بالإيه؟ بالماء المغصوب مثلا، تمام؟ إنسان توضأ بماء غصبه من غيره، ها؟ هل يجوز الوضوء بغير الماء المغصوب؟ يجوز، تمام؟ طيب إذا توضأ بالماء المغصوب ألا هل لابد وأن يكون الماء المغصوب مرتبطا فقط بالوضوء أم يمكن استعماله في شيء آخر؟ يمكن استعماله في شيء آخر. هنا كأن فيه انفكاك في عملية الإيه؟ في عملية العلاقة ما بين الماء المغصوب وبين عملية الوضوء ذلك أنه يمكن لك أن تتوضأ بغيره، وأيضا يمكن أن تستعمل الماء المغصوب في غير الوضوء. إذن الوضوء ليس مرتبطا بالماء المغصوب ارتباطا لا بد منه، ولا يمكنك الانفكاك عنه. لا، يمكنك أن تستعمل الماء المغصوب مثلا في الشرب، يمكنك أن تستعمله فتسكبه على الأرض. إذن قد يحصل الحرمة بأي شيء غير الوضوء، فلما استعملته في الوضوء هذا جائز. لماذا؟ لأنه في أمر خارج عن حقيقة الوضوء. إذا قلنا الآن هل استعمال الماء المغصوب هذا هو ركن من أركان الوضوء؟ لا. هل هو شرط من شروط الوضوء؟ هل هو لازم للوضوء بمعنى أنه لا ينفك عنه؟ لا. ففي هذه الحالة قالوا يجوز الوضوء. طيب، يجوز بمعنى إيه؟ بمعنى أن الوضوء يكون شيء آخر، بمعنى أنك إذا أديت به صلاة فهذه الصلاة تسقط عنك بها الصلاة المطلوبة في الوقت وإن كان عليك بها حرمة. هل تقبل أم لا تقبل؟ هذا أمر لا دخل للفقيه فيه، لأنه له علاقة بالله تبارك وتعالى فقط. أما نحن فنتكلم عن هل توفرت فيه الشروط المطلوبة شرعا؟ توفرت فيه الشروط المطلوبة شرعا. قال وكالبيع وقت نداء الجمعة. البيع وقت نداء الإيه؟ الجمعة. لم يدل على الفساد. البيع وقت نداء الجمعة بمعنى أنك إذا سمعت النداء الثاني يجب أن تتوقف عن البيع والشراء، لأن الله قال وذروا البيع، وتذهب إلى الصلاة وتترك مسألة البيع والشراء. فإذا تمت عملية بيع، نقول هنا هذا البيع هل هو مرتبط لا يتم إلا في وقت الجمعة، ولا يمكن أن يتم بعدها وقبلها؟ يمكن. وكذلك هذا الانشغال عن الصلاة هل لا يكون إلا بعملية البيع والشراء، ولا يمكن أن يكون بشيء آخر؟ يمكن أن يكون بشيء آخر، زي مثلا اللعب، زي مثلا غفلة الإنسان بمشاهدة مباراة وهكذا. فهذه الأشياء كلها تقول إن عملية البيع والشراء ليست مرتبطة بعملية الانشغال عن الجمعة. بحيث إنه لا يكون الانشغال عن الجمعة إلا بعملية البيع والشراء. إذن فهنا انفكاك بين عملية البيع والشراء وعملية الانشغال عن صلاة الجمعة. فقالوا يصح البيع بمعنى أنه تترتب عليه آثاره، لكن في حرمة. ماشي. يبقى إذن هو منهي عنه ولا يفسد المعاملة. لماذا؟ لأنه لأمر خارج عن حقيقة الشيء، عن حقيقة البيع، لكن ليس لازما له، يبقى كأنه هو هنا قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، سواء كانت عبادة أو معاملة. إن كان في العبادة أو المعاملة نفسها، أو كان لشيء تتضمنه، أو كان لشيء خارج عنها ولكن لازم لها، في هذه الحالات الثلاثة يكون فيها إيه؟ فيها فساد، تفسد العبادة أو تفسد المعاملة. أما إن كان الأمر الرابع وهو إيه؟ وهو أن يكون النهي لشيء خارج عن حقيقة الإيه؟ العبادة أو المعاملة، خارج عن ماهية العبادة أو المعاملة، وهو غير لازم لهذه العبادة وغير لازم لهذه المعاملة. في هذه الحالة تصح العبادة وتصح المعاملة وإن اشتملت على منهي عنه.
البيع وقت نداء الجمعة هو الأذان بس ولا أثناء الخطبة؟
لا، من أول الأذان إلى فإذا قضيت الصلاة. زي ما الآية قالت. قال خلافا لمن يفهم كلام المصنف، صح صح بمعنى أنه في هذه الحالة يصح البيع ويصح وتصح الصلاة، ولكن ها ارتكاب المنهي عنه يوجب الإيه؟ يوجب الإثم. البائع والمشتري كلاهما. نعم. لأن الله عز وجل لما قال وذروا البيع يعني وذروا البيع والشراء.
قد تكون امرأة.
يعني تقصد ممن لا يجب عليه، هذا مما وقع فيه الخلاف، إن كان البائع والمشتري ممن لا تجب عليهم الجمعة هل يجوز أم لا؟ والصواب أنه يجوز، الراجح أنه يجوز.
الراجل بيشتري من امرأة وقت الصلاة
لا تبيع. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به أي الأمر الإباحة. هنا يقول لي إن صيغة الأمر ترد في القرآن الكريم أو ترد في السنة النبوية مثلا، ويكون المقصود منها الإباحة، يعني ليس مقصودا منها الوجوب ولا مقصودا منها الندب، يعني ليس فيها تكليف، فليس فيها وجوب إذا لم يفعله الإنسان يأسف، وليس فيها إيه ندب إذا فعله الإنسان أو لم يفعله يستحق الثواب أو لا يستحق العقاب، إنما ترد ويقصد منها الإباحة. قال كما تقدم الإباحة اللي هي مثلا قوله تبارك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا للإباحة. قال أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال بعدها إنه بما تعملون بصير، يعني يسجل عليكم أعمالكم ويحصيها وسوف تؤاخذون بها وتحاسبون. يبقى هنا التهديد اعملوا، اعملوا فعل أمر، فعل أمر، والأمر هنا ليس للوجوب وليس للاستحباب إنما هو للتهديد. ومنه قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا ليس وجوبا وليس استحبابا بل وليس إباحة، حتى الذين يستدلون بهذه الآية خطأ يدلسون على الناس، يقولون الله تبارك وتعالى ترك للناس الحرية هنا في الإيمان وفي الكفر ولا يؤاخذهم على ذلك. نقول كاذبون في المسألة الأخيرة، وهي أنه لا يؤاخذهم على ذلك بل يؤاخذهم، لأنه قال إيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فهذا للتهديد. لا، لا إكراه في الدين مش للتهديد، يقصد أن يقول لن يدخل الإنسان الدين بالإكراه، إنما الآية الأخرى معناها مش أن الله أذن للناس في الإيمان وأذن لهم في الكفر، لا، ده هو أعلمهم بأن من شاء آمن ومن شاء كفر، لا يدخل الإنسان الإسلام بالإكراه، لكن يتحمل الإنسان عاقبة تصرفه في حالة يكفر، هذا معنى الآية. أو التسوية، يعني يأتي الأمر ويقصد منه التسوية لا يقصد به الأمر، نحو فاصبروا أو لا تصبروا، ولذلك قال بعدها سواء عليكم، يعني سواء صبركم وعدم صبركم ها، فهذا لا يخفف عنكم العذاب الذي أنتم فيه. قال أو التكوين نحو كونوا قردة خاسئين، كونوا، ولكن هذه ليست للتكوين إنما هي للتحويل، لأنهم كانوا على صورة بشر يعني كانوا موجودين. التكوين ما معنى التكوين؟ التكوين يعني الخلق، الكلمة التي بها ينشؤون ويخلقون أو يخلقون. كونوا قردة دي مش معناها أن يخلقوا أو ينشأوا، هم موجودون فعلا ولكن على صورة معينة هي صورة البشرية، فقال كونوا قردة يعني صيروا تحولوا إلى إيه؟ إلى قردة، كونوا قردة. لكن لو مثل للتكوين نمثله بقول الله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كلمة كن هنا فعل أمر بمعنى كن، بمعنى إيه؟ بمعنى اتوجد، تمام؟ كونوا قردة، هذا معنى الإيه؟ هذا معاني من معاني الأمر. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به ففي العام شمول. فإذن العام هو لفظ واحد يشمل اثنين أو أكثر من الناس، اثنين أو أكثر من الناس. فمثلا لو قلت آية إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان تصدق على زيد وعمر على زيد وعمر وخالد وهكذا، وكذلك تصدق على هند وعائشة وزينب وهكذا، فهي تصدق على الرجل وتصدق على المرأة، تصدق على الذكر والأنثى، تصدق على الكبير والصغير، لا تخص واحدا بعينه. فهنا العام لفظ من الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم أو الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مقصودا بها واحدا بعينه ولا مقصود بها عشرة بأعينه. فمثلا لو قال سبعة تمام، لو قال ثلاثة، لو قال خمسة، هذا حصر، لو بيتكلم عن ثلاثة فقط، عن خمسة فقط، عن سبعة فقط، لا، هذا اللفظ ليس فيه حصر. وكذلك لا يخص فردا بعينه، فهو لم يسمي مثلا محمد أو علي، أو لم يقل يا فلان فينادي عليه باسمه، وهو يعم شيئين فأكثر، يعني إذا اختص بفرد واحد لا يكون عام، وإذا جاء فشمل اثنين أو أكثر فهو إيه؟ فهو عام. كما تقول مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، فلو أن أمامك عشرة تكرمهم، أمامك عشرين تكرمهم، وإذا أكرمتهم لا تستثني منهم ولا طالب. لماذا؟ لأنك صدر إليك الأمر عام شامل، كلمة الطلاب تشمل كل طالب، حتى ولو كان فيهم طلاب من أكثر من مكان، يعني طلبة من مدرسة وطلبة من معهد أزهر، فهذا وهذا اسمه طالب. فلو وجدت في وسطهم مثلا مدرسة فأعطيت الطلاب وتركت المدرس، هل نفذت الأمر حينئذ؟ لو أن قلت لك أكرم الطلاب فأكرمت الطلاب الموجودين وفيهم مدرس لم تكرمه، هل نفذت المطلوب لمن يقع عليه اسم طالب؟ أما هذا فليس بطالب، هذا أستاذ. طيب لو أنك أكرمت نصف الطلاب وتركت النصف، أو أكرمت ثلاثة أرباع الطلاب وتركت الربع، أو أكرمتهم جميعا إلا طالبا منهم هو فعلا طالب، في هذه الحالة لم تمتثل للإيه للأمر. قال وألفاظه الموضوعة له أربعة، يعني إذا وجدنا أي لفظ من هذه الألفاظ في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ندرك أنه إيه؟ أنه عام وليس خاص. قال الواحد المعرف بالألف واللا نحو إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان إنسان، هذه مفرد ولا جمع؟ مفرد تمام، فدخلت عليه ال للألف واللام التي للتعريف الإنسان، فصار هنا كلمة الإنسان تصدق على أي بشر، أي آدم سواء كان ذكر أو أنثى. يعني ممكن أرفع كلمة الإنسان أحط مكانها زيد وعمر وخالد وأحط قدامها أي شيء، إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان. ولهذا يقولون إن ال هنا يجوز أن ترفعها وتضع مكانها كلمة كل، إن الإنسان، إن كل إنسان، إن كل إنسان لفي خسر تمام. فهنا الحكم اللي هو في خسر الذي حكم على مين؟ حكم على الإنسان، يصدق على جميع بني آدم من أول آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، هؤلاء جميعا في خسر. ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول ما همش في الإيه؟ ما همش في الخاسرين. يبقى عندي كلمة إنسان كلمة مفردة دخلت عليها ال وهي للتعريف للتعريف، فصارت كلمة الإنسان عامة شاملة لكل أفراد الجنس، جنس الإنسان. قال واسم الجمع المعرف أيضا بالله، اسم الجمع نحو فقتلوا المشركين. كلمة مشركين مفرد أو جمع؟ جمع لكلمة مشرك، جمع لكلمة مشرك، دخلت عليها ألف ولام فصارت كلمة المشركين. إذن فمن كان مشركا على أي نحو من أنواع الشرك، من أنحاء الشرك، يتنزل عليه كلمة فاقتلوا. هذا الحكم، حكم الله عز وجل في المشركين القتل. أي مشركين يا رب؟ قال المشركين، يعني كل من هو مشرك. ولذلك ما كنا يجوز أن هو مشرك، ولذلك ما كنا يجوز أن أحذف الألف واللام وأضع مكانها كلمة كل، ويكون الاسم بعدها مفرد، فأقول أقتلوا كل مشرك، سواء كان بقى من أهل الكتاب أو كان من غير أهل الكتاب، زي عبدة الأوثان أو المجوس أو عبدة النجوم وهكذا. فاقتلوا المشركين، هذه الآية تقول هذا، تمام؟ تأتي آية أخرى تخصص هذا العموم، لكن هذه الآية نفسها هي إيه؟ هي عامة، عامة بمعنى أن أعمل بها في جميع المشركين. طب الآية الثانية لما استثنت، استثنت مين؟ الذين يؤدون الجزية بس، اللي هم مين؟ يهود أو نصارى. طب والباقي؟ فاقتلوا المشركين. يبقى هذه الآية فيها إيه؟ فيها اسم جمع ومحلى بالألف واللام في أوله، فدلت الكلمة على إيه؟ على العموم، بمعنى فاقتلوا على إيه؟ على العموم، بمعنى فاقتلوا المشركين، يعني فاقتلوا كل مشرك. قال والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، أن يأتي عندي اسم مبهم، فالاسم المبهم ممكن يدخل تحته عدد كثير من الناس. قال كمن، في من يعقل، استعمال كلمة من بالنسبة للإنسان العاقل غالبا، كمن دخل داري فهو آمن. حينما تقول هذه الكلمة من دخل داري فهو آمن، هل أنت الآن تقصد الذكور؟ لا. تقصد الإناث؟ لا. تقصد شخصا بعينه؟ تقصد عددا بعينه؟ لا. فإذا كلمة من هنا عامة، يدخل تحتها الذكور والإناث، الكبار والصغار، يدخل تحتها أي عدد، بمعنى 10 20 100، كل الذين يدخلون الدار لهم نفس الحكم وهو الأمان. فكلمة من اسم مبهم، يعني لا يعين مسمى أحد عاقل، أي أحد عاقل. قال وما فيما لا يعقل، إذا استعملت كلمة ما في جملة وكانت ما هذه اسم مبهم، في هذه الحالة يدخل تحتها أي شيء غير عاقل، نحو ما جاءني منك أخذته. ممكن ترسل إليه كتاب يصدق عليه كلمة ما، ممكن ترسل إليه هاتف يصدق عليه كلمة ما، ممكن ترسل إليه تاب فهذا كله يصدق عليه، ممكن ترسل إليه مال فيصدق عليه كلمة ما. يبقى إذن هنا ما جاءني منك أخذته، يعني ها الذي يجيء إلي منك أخذه منك، أقبله. يبقى إذن ممكن ترسل إليه أي شيء وهو يقبل أي شيء، يقبل أي شيء. كلمة ما هنا أطلقناها على أشياء كثيرة جدا غير محصورة، لأن ممكن تضرب 100 مثال على كده، وكل هذه الأشياء سواء بعثتها إليه فرادة أو جمع، أشياء سواء بعثتها إليه فرادة أو جمع ممكن يقبلها، لأنها تدخل في كلمة ما. إذن ما هنا اسم مبهم يدل على الإيه؟ يدل على العموم. قال وأي، لفظة أي سواء كانت للاستفهام أو كانت للشرط أو كانت موصولة، في الجميع، يعني في من يعقل وفي من لا يعقل، هذه كلها إيه؟ هذه كلها تستعمل عامة، بمعنى أنه يدخل تحتها أفراد كثيرة غير محصورة. يقول أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، أي عبيدي يمكن أن يكون علي، ممكن يكون رباح، ممكن يكون زيد، ممكن يكون نجاح، ممكن يكون سالم وهكذا. فهؤلاء جميعا عبيد، ممكن يدخلوا تحت كلمة أي. أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتك. ممكن أنت تريد إيه؟ ممكن أعطيتك، ممكن أنت تريد إيه؟ ممكن تريد الكتاب أو المنضدة أو المكتب أو الحاسوب أو تريد مالا أو تريد قلما وهكذا. فهنا ما يقع عليه اختيارك سيكون واقعا تحت كلمة أي. إذن أي هنا اسم مبهم يدل على إيه؟ يدل على العموم، يدل على العموم. يبقى إذا وجدت أي هذه في القرآن أو في السنة وقال أحد من الناس إن المقصود بها كذا، يكون هذا على سبيل التمثيل، ولكن لا يمنع أن يكون مقصود بها شيء آخر وثاني وثالث ورابع وخامس. قال وأين في المكان، أين تكن أكن معك، أين تكن أكن معك، ممكن أنت توجد فين، أين ديات في المعهد، أين في المدرسة، أين في الجامعة، أين في الشارع، أين في المسجد. يبقى إذا وجدت في أي مكان هو لا يشترط مكانا بعينه. ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك. كلمة متى هنا تصدق على يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، تصدق على النهار والليل، تصدق على الظهر والعصر، تصدق على الساعة 6 و10 و12 وهكذا. ففي كل زمن من الأزمان يمكن أن يمكن أن تشاءه، وهو ملزم أن يجيئك في هذا الزمان الذي شئته. إذن كلمة متى هنا هنا للعموم. نعم. وما في الاستفهام، ما التي تستعمل للاستفهام لطلب الخبر الذي وراءه. ما عندك، ما ممكن ما ده يطلع خبر سار، وما يطلع خبر محزن، وممكن يطلع شيء طيب أو شيء خبيث وهكذا. ما عندك ممكن يكون ما له، وممكن يكون إنسان أو عفوا ما له، وممكن يكون حيوان، وممكن يكون شيء من الأشياء، ذهب أو فضة مثلا وهكذا. فكلمة ما تصلح أن تكون عامة في جميع الأفراد. ما في الاستفهام، نحو ما عندك. وفي الجزاء، نحو ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به. ما هنا شرطية، ما هنا شرطية تستعمل، فيأتي بعدها فعل شرط ويأتي بعدها جواب شرط وجزاؤه. فيقول ما تعمل تجزى به، يعني الشيء الذي تفعله تأخذ ثوابه، ما تعمل تجزى به. فهنا ما هذه أيضا للعموم، لأنك ممكن تعمل خيرا فتجزى خيرا، أو تعمل شرا فتجزى شرا. قال وفي نسخة والخبر بدل الجزاء، يعني عملت ما عملت بدل الجزاء، يعني عملت ما عملت، عملت ما عملت. ما معنى عملت ما عملت؟ يعني عملت شيئا، ما هو ممكن يدخل تحتها خير، ممكن يدخل تحتها شر، ممكن يدخل تحتها تصدقت، ممكن صمت، ممكن صليت، ممكن زرت قريبا، ممكن أحسنت إلى جار. كل كلمة ما عملت يدخل تحتها هذه الأشياء، فهي عامة. قال وغيره، وغيره، غير ده اللي هو إذا كانت النسخة الأولى بتقول للجزاء فيبقى غير الخبر، وإذا كانت الأولى بتقول الخبر فغير ده يبقى الجزاء. قال ولا في النكرات. يبقى احنا عندنا كده أربع أشياء بيدخل فيها العموم. الشيء الأول وهو المعرف بأل وهو مفرد، والشيء الثاني المعرف بأل وهو جمع، والشيء الثالث الأسماء المبهمة، الشيء الرابع هو لا نكرات. نحو لا رجل في الدار، لما تقول لا رجل في الدار يعني لا زيد ولا عمرو ولا علي ولا محمد ولا محمود ولا سيد ولا كل، لا رجل في الدار يعني لا كبير ولا صغير من ما يطلق عليه رجل موجود أصلا في في الدار، لا رجل في الدار. يبقى هذه كلمة نكرة وردت بعد لفظ لا، فتفيد العموم، يعني تشمل كل الأفراد الذين يقع عليهم الاسم المذكور بعد لا. فقلت لا رجل في الدار، أو لو قلت لا عاقل في الدار، فأنت تنفي أن يوجد هناك عاقل أو أن يوجد هناك رجل. قال والعموم من صفات النطق، يعني العموم الآن لما قلنا دخل في كلمة الرجل، لما دخل في كلمة لا رجل، لما دخل في كلمة المشركين، لما دخل في الأسماء المبهمة من وما وكذا، هذا كله يتكلم في النطق، يعني في الألقاء، يعني في الألفاظ المنطوق بها في الكلام. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. إذا لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها هذا النوع من الأنواع الأربعة اللي ذكرناها الآن، نقول فيها العموم. طب لو ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعل من الأفعال أو حكم من الأحكام أو قضاء من الأقضية، لا يجوز لنا أن نعمم هذا الفعل، لا نعمم هذا الفعل. قال: كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما. يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سافر فقصر يبقى كل إنسان يسافر يقصر. لماذا؟ نقول لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرتبط بأحوال وظروف معينة. أما النبي لو قال لنا بلسانه من سافر فليقصر، يبقى إذن يدخل فيه كل الإيه؟ كل السفر، يدخل فيه كل أنواع السفر. لكن هنا الحكم جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم محكيا بالفعل وليس بالقول. فالفعل يحتاج منا أن نبحث عن الأسباب والأحوال التي مع هذا الإيه؟ مع هذا الفعل. فإذا كان هناك حال مثلها يبقى نقصر ونجمع، وإذا كان الحال يخالفها يبقى لا نقصر ولا إيه؟ ولا نجمع. يبقى فرق بين الألفاظ الصادرة من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأفعال الصادرة من النبي تحتمل الخصوصية، ممكن يكون هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، تزوج بأكثر من إيه؟ من أربعة، هذا خاص بالنبي لا يعمم على بقية الناس. الفعل ممكن يكون خاص بحالة من الحالات، سافر سفرا طويلا فقصر فيه، تمام؟ يبقى اللي يسافر سفر قصير مش هيقصر، طب واللي يسافر سفر طويل هيقصر. يبقى إذن الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجري مجرى العموم، إنما تكون بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. قال: وكما في قضائه بالشفعة، ده يجري مجرى الفعل. القضاء قضاء يعني فعل، بس مش فعل لنفسه، فعل لغيره، قضى لغيره، حكم بين اثنين، تمام؟ قضى بالشفعة للجار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الشفعة للجار، قضى بها في قضية معينة. ربما تكون القضية دي فيها ملابسات تخص هذا الجار وهذا الجار، فلذلك حكم النبي فيها. فهل كل اثنين من الجيران يأتون فيختصمون في مسألة الشفعة فأقضي بأن الشفعة لهذا الجار؟ قالوا لا، تمام. رواه النسائي عن الحسن مرسلا، قال: فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. يحتمل أن يكون في هذا الجار الذي قضى له النبي بالشفعة خصوصية معينة. لماذا هنا؟ وقد حصل فعلا اختلاف العلماء في هذه المسألة. قالوا: الجار الذي حكم له النبي كان في البداية شريكا لهذا الإنسان، تمام، ولم يقسموا ما بينهم من الإيه؟ من الحق. فمثلا اشتروا معا فدان من الأرض ولم يقسماه، لم يقول هذا له النصف وهذا له النصف، وإنما تركوه على المشاع. فجاء هذا الشخص ليبيع، فقال له الآخر: أشتري منك. فاختلف، هذا يريد أن يبيع لغريب وهذا يريد أن يشتري، لأنه صاحب الإيه؟ الحق في الإيه؟ في الشركة هنا والشركة هنا والشفعة. فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم النبي في هذه المسألة. يبقى فيه خصوصية هنا. قالوا: فلو عرضنا قضية غيرها وهي جار ورث عن والده وجار آخر اشترى مثلا أو ورث عن والده، ففي هذه الحالة هذه جيرة تختلف عن جيرة الشراكة، هذه جيرة تختلف عن جيرة الشراكة. فإذا أراد هذا الجار أن يبيع أو يشتري لا يلزمه أن يعطي جاره الملاصق له. إذن الجار هنا جار خلطة وجار ملاصقة، فجار الخلطة فيه الشفعة وجار الملاصقة ليس فيه الشفعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الشفعة فيما لم يقسم. فإذا صرفت الحدود وقسمت الحقوق فلا شفعة. حتى في هذا المختلط لو قسمنا الحقوق، قلنا لفلان لك ما على اليمين وفلان لك ما على اليسار، انتهت المسألة هنا، ويصح أن يبيع كل واحد منهما دون أن يعود إلى الآخر. هذا معنى كلمة الإيه؟ الخاص. ما معنى هذا كلمة إلعاء؟
نعم.
الشفعة معناها أنه أولى بالشراء، معناها أنه أولى بالشراء. فإذا باعها للغريب ثم أراد أن يبيع